بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلا ما شاء ربنا من شيء بعد. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وبيده الأمر جميعا وإليه المرجع والمآب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء والملة الواضحة الغراء، ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا اللهم جميعا في زمرته وتحت لوائه، واجزه عنا جميعا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا يزال حديثنا أيها الإخوة الكرام موصولا في الإيمان وما حوله من أمور هذا الدين الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. وقلنا إن العقيدة في الله تبارك وتعالى هي أعلى حقائق وأسمى تكاليف الإسلام في كل العصور، فإن الله سبحانه وتعالى ما بعث الرسل ولا أنزل الكتب وما خلق السماوات والأرض إلا من أجل هذا الإيمان، ليكون في قلوبنا وفي صدورنا خالصا لله رب العالمين وحده لا شريك له. ولذلك أيها الإخوة الأحباب، تكلمنا في عقيدتنا التي جاءنا بها القرآن سهلة ميسرة، لا تحتاج إلى جدل عقيم ولا إلى فلسفات وألغاز غامضة، وإنما نؤمن بالله الواحد القهار الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وهو الخالق الرازق ذو القوة المتين، وهو الذي يكلأنا بالليل والنهار، وهو الذي شرفنا بالإسلام وأهدانا هذا الحق وهدانا إليه قبل أن نولد، بل كنا في عالم الذر والأرحام، فأنعم الله تبارك وتعالى علينا بهذه العقيدة وبهذه النعم التي لا نحصيها، ولو قصدنا لا نستطيع أن نحصيها عدا ولا أن نحصي الثناء على ربنا جل شأنه سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها الإخوة الكرام انتهينا إلى نقطة أساسية من نقاط العقيدة، والعجيب أنها نقطة من بداهيات الإيمان عندنا نحن المسلمين. أقول لا يوجد مسلم يماري أو يشك أو يجادل في هذه المسألة، لأنها مسألة أولية من بدهيات دين الله تعالى، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة. ونعني بها أن الله سبحانه وتعالى إليه مرجع الأحكام جميعا، بعدما أمنا بأنه الخالق الرازق المدبر المهيمن المسيطر العليم بخفيات النفوس، الذي بيده ملكوت كل شيء وله القدرة العليا في السماوات والأرض. يترتب على هذا مباشرة أن الذي له كل هذه الصفات العليا، أعني بها صفات الكمال والجلال والإحسان، ينبغي أن نرد إليه أمر الحكم والتشريع، وهذا هو المقابل العملي الواقعي التطبيقي لهذا الاعتقاد العظيم. وهذه القضية أيها الإخوة الكرام لا ينبغي أن يكون في أنفسنا أدنى شك فيها، ولذلك سنفصلها ونبينها ونجلي جوانبها جميعا بكل سبيل، حتى تتبدى للأنفس وللقلوب والعقول جلية غير خفية، كما كانت يوم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بها للناس أول مرة. والقرآن الكريم هنا قد علمنا آيات مثل الشعارات، لذلك لا ينساها الإنسان أبدا. كلمات معدودات مثل الشعارات أو الحكم أو الأمثال الموجزة كي لا ينساها الإنسان، هكذا علمنا الله. كلمات معدودات موجزات ومعجزات على نمط ما قل ودل، كلام واضح جدا نستطيع أن نحفظه جميعا، مثل ما قاله ربنا في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. هذه كلمة موجزة من كلمات معدودات، إنما تقوم عليها الحياة جميعا. ألا له الخلق والأمر، أي الذي خلق هو الذي يملك أن يأمر الناس ويقول لهم افعلوا ولا تفعلوا. حين نقول ألا له الخلق والأمر، لو كتبناها في لافتات وعلقناها في الشوارع أو كتبناها في مقالات، بعض الناس يخرج يقول: ما هذا الكلام السحري الغامض، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هذه قضية القضايا، قضية واضحة: الذي خلقكم هو الذي يأمركم، إليه مرجع الأمر جميعا. ولذلك أردنا أن نضع هذا العنوان العظيم البالغ غاية الإيجاز والإعجاز، وهو قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. أردنا أن نضعه موضع التفصيل، فقلنا نأخذ مثالا من القرآن، من أي سورة، في كثير من السور، من سورة الشورى مثلا. وقلنا في المرة الماضية إن القرآن الكريم يمتلئ بالآيات التي تفرد الله تعالى بالحكم والتشريع. فننظر مثلا في سورة الشورى، ننظر الآية العاشرة في السورة. السورة تبدأ بقوله تعالى: حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فمصدر الدين في كل الأمم والشعوب منذ خلق آدم إلى يوم القيامة هو من الله وحده لا شريك له. ثم في الآية العاشرة من السورة يقول ربنا: وما اختلفتم فيه من شيء. نحفظ الأرقام لأن هذه نريد أن تتكامل في أنفسنا. الآية العاشرة يقول فيها ربنا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا هو المبدأ، كل شيء تختلفون فيه من شؤون حياتكم ودنياكم وآخرتكم، وفي كل شؤون الدنيا والآخرة مرجعه ومرده وحكمه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث المبدأ ومن حيث الاعتقاد، ولا ينبغي لأحد أن يستريب في هذا لحظة واحدة إذا أراد أن يظل مسلما صحيح الإسلام، وينبغي أن يسلم كل مسلم بهذا تسليما. ثم قلنا إن الله تبارك وتعالى ذو من عظيم وذو فضل كبير علينا وعلى الناس، فحين حكم بأن له الحكم والأمر، وحين أوجب ذلك لم يفرضه علينا بالأمر العلوي القهري المجرد، وإنما شرح لنا الأمور. وكما قلنا كان يمكن أن يقول: أنا الحاكم، ممكن كان يقول الله هكذا: أنا الحاكم المتفرد في الكون جميعا، ومن لم يقبل أحكامي أصليته ناري ولا أبالي، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكنه جل شأنه أخذنا بالهوادة وبالرفق واللين والرحمة والمودة والتفهيم، فشرح لنا المسألة وقال لنا ما معناه: إني تفردت بالحكم والتشريع لأني أملك الخصائص التي لا يملكها كائن في الوجود جميعا. فمن كان يملك مثل ما يملك ربنا يشرع مثل ما يشرع، وإذا لم يملك شيئا من هذه الأسباب والخصائص فليتأدب وليلزم مكانه، ومكانه أن يكون عبدا في هذا الوجود لا ربا يشرع للناس. ولذلك قال لنا ربنا في الآية التي تلي هذه الآية، الآية العاشرة من سورة الشورى، تقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يعني كل شيء تختلفون فيه مرجع التشريع والحكم فيه إلى الله سبحانه وتعالى. جاءت الآية الأحادية عشرة والثانية عشرة تشرحان بعد المبدأ، تشرحان الخصائص، لماذا تفرد الله بالحكم والتشريع؟ هل مسألة قوة فقط واستبداد وجبروت؟ وإذا فعل الله ذلك فهو لا يسأل عما يفعل، لكن لا، الله تبارك وتعالى يشرح للناس حتى يتلطف في استدعائهم واستمالتهم وقبولهم لهذا الدين الحق لينجوا في الدنيا والآخرة من أهوال العذاب. لذلك يقول ربنا أنه خلق السماوات والأرض، انظروا الآيات، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، أدي الآية العشرة. ثم يقول فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يقول في الآية الثانية عشرة له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. فهو يقول إنه متصف بأنه خالق السماوات والأرض وبث الحياة جميعا والأحياء جميعا من إنس وجن وحيوانات وكل شيء، بثهم على نمط الزوجية إلا الذات العليا فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي بيده مقاليد السماوات والأرض والذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر والذي يملك العلم المحيط الشامل والذي هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. إذا شرع ربنا فهو يملك الأدوات والحيثيات التي تفرده سبحانه وتعالى بهذا الحق الخطير العظيم في شؤون الناس. ربما يأتي سائل ويقول صدقنا، هذا من الناحية النظرية لربنا أن الحكم والتشريع من الناحية الاعتقادية، لكن في الواقع لم يشرع للناس. رب قائل يقول ذلك، بل قالها الملحدون والمفسدون على طول التاريخ. والقرآن العظيم يقوم على الإعجاز المطلق، يعلم ربنا ما في النفوس فيرتب آيات القرآن على ما قد يطرأ في قلوب البشر أو في نفوسهم إلى يوم القيامة. وصدق ربنا حين يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك رب قائل يقول نعم هذه عقيدة، المبدأ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يملك التشريع لكنه لم يشرع للناس. هذه الشبهة التي تأتي عند بعض الناس، ترك هذه المسألة وتنازل عن حقه. الملحدون والمخادعون الآن يقولون هذه القضية بأسلوب آخر، يقولون الإسلام من حيث هو عقيدة مقبول على أعيننا ورؤوسنا، أما شؤون الناس فاتركوها للناس وللأمة وللتجارب وللسياسيين وما إلى ذلك. وهذا كلام خطير جدا في الاعتقاد. فالله سبحانه وتعالى رد ذلك في الآية الثالثة عشرة. الآية العاشرة قررت المبدأ، الآية الحادية عشرة والثانية عشرة قررت الخصائص التي شرحتها للناس لماذا اختص الله بالحكم والتشريع، لماذا يشرع وحده ولا يملك أحد أن يشرع معه. لماذا شرحت؟ لأن الله على كل شيء قدير، وخلق السماوات والأرض وبث الحياة على نمط الزوجية، وهو ليس كمثله شيء، إلى آخر ما قلنا. ثم تأتي الآية الثالثة عشر فترد على هذه الشبهة الذين يقولون إننا نسلم أن الله له هذا الحكم نظريا وعقائديا لكنه لم يشرع للناس. ردت الآية أن الله ما ترك زمنا إلا وقد بعث فيه رسولا وعلمه دينه وشرح للناس الطريق الذي يمشي عليه هؤلاء البشر منذ درج آدم على الأرض ثم نوح ثم الأنبياء المرسلون إلى محمد إلى يوم القيامة عليهم الصلاة والسلام جميعا. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثالثة عشرة ردا على من يزعم أن الله عز وجل تنازل عن حقه لأحد من أهل الوجود جميعا، يقول ربنا شرع لكم من الدين، هذا خطاب للمسلمين في مكة، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. هذه الآية الجليلة العظيمة التي قررت هذا المعنى في غاية الوضوح لا بد أن ننظر فيها نظرات تبين جلالها وعظمتها، لأنها جاءت في بساطة ويسر تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى منذ بعث أول نبي إلى أهل الأرض، أول رجل درج بالنبوة على هذه الأرض هو آدم عليه الصلاة والسلام، كان نبيا وكان مرسلا لأبنائه وأولاده وأحفاده، لكن البشرية تفرقت واندلعت في الأرض، فأرسل الله تعالى نوحا أول رسول يرسل إلى أهل الأرض من غير الذرية والأبناء. ولذلك خص بالبدء في الآية الكريمة، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني إليك يا محمد. والخلاصة: شرع لكم من الدين منذ أول نبي وهو نوح إلى آخر نبي، هذه الخلاصة الأولى. ثم إذا من أول حلقة في سلسلة النبوات إلى آخر حلقة في النبوات شرع الله الدين للخلق جميعا. ومعلوم أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون ممدودة إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. شرع لكم من الدين، خلاصة الآية أن ربنا سبحانه وتعالى لم يترك حقه إطلاقا لأهل الأرض ولا لأحد من خلقه في الوجود جميعا، وإنما استعمل هذا الحق وهذا المبدأ واقعيا وشرع للناس جميعا. ثم جاء ذكر إبراهيم وموسى وعيسى على سبيل التأكيد، لأنهم أولو العزم من الرسل. إن أولي العزم كما تعلمون خمسة، هم بالترتيب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. هؤلاء الخمسة هم حلقات النبوة التي تشكل الهيكلة أو الفقرات الأساسية أو الأعمدة الأساسية لرسالات الله تعالى في التاريخ البشري المعلوم لنا. معلوم أن هناك أجزاء من التاريخ لا نعلمها، كما قال ربنا: منهم عن الرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ويقول سبحانه: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فجميع التاريخ المعروف لنا لم يفرك الله عز وجل البشرية بدون رسالة ولا دين، وإنما أرسل رسولا، أرسل الرسل الخمسة عمد الرسالات، وما بين كل نبي من هؤلاء والآخر يكون تبعا للنبي السابق. ثم يأتي واحد من أولي العزم يؤسس الشريعة من جديد واضحة بينة في الأرض، كما جاء نوح، ثم جاء إبراهيم في النبوة الوسيطة، ثم جاء موسى، ثم جاء عيسى عليه السلام، ثم بعث محمد بالدين الخاتم صلى الله عليهم أجمعين. ولذلك هذه الآية تغطي بالجواب كل سؤال يطرأ إلى يوم القيامة. هناك إذا واحد من اليهود إذا سأل سؤال عن الدين ويقول: أين ما جاءنا دين؟ يقال له: جاءك موسى بهذا الدين. إذا واحد من النصارى سأل يقول: جاءك عيسى بهذا الدين. إذا واحد سأل في القرون القديمة الأولى نقول: جاءك نوح وهود وكذا من الذين، وجاءك إبراهيم بهذا الدين. نفس الدين واحد هو دين الإسلام، دين الله عز وجل. فإذا جاء إنسان في البشرية منذ القرن السابع الميلادي الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وتساءل: أين هي شريعة الله؟ نقول: جاءك محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الخاتم وبهذا الكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن هذه الآية 13 آية خطيرة بالغة الخطورة، ترد على من يقول خداعا الإسلام على أعيننا وفي رسلنا والعقيدة في القلب، لكن لا تتاجروا بالدين. بعض الناس يقول هذا للأسف: ولا تدخلوا في ميدان المعاملات والتجارات والسياسات، هذه منطقة خطرة. أما نحن فنقول: هذه منطقة الله عز وجل، منطقة عقيدة، وليست من مسائل الفروع، وإنما هي من أصل الدين. أن نسلم تسليما أن الله عز وجل له الحكم الأعلى، لا نظريا فقط، وإنما من جهة المبدأ ومن جهة الاعتقاد ومن جهة الواقع، من نوح إلى محمد إلى يوم القيامة، كما قال ربنا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن مهمتنا نحن المسلمين إلى يوم القيامة، وكما قلنا معنى المسلمين يعني أتباع كل رسول، إذا جاءهم رسولهم فمهمتهم ألا يشرعوا دينا ولا أحكاما ولا شرائع ولا قوانين، وإنما عليهم أن يسلموا لله تسليما وأن يقيموا الدين. مهمتنا أن نطبق الدين، أن نقيم الدين، لا أن نصنع دينا جديدا للناس. ما كان قول ربنا افعلوا يقول الناس الآن لا تفعلوا، وإذا قال ربنا لا تفعلوا يقولون هم افعلوا أو هذا مباح لكم. لا، مهمتنا أن نقيم الدين الذي جاءنا من الله، لا أن نصنع دينا جديدا. لهذا يعني ينبغي على المسلم أن يسلم تسليما بذلك. هذه عقيدة ينبغي أن نفهمها وأن تكون واقعا حيا في حياتنا، وأن نرفض كل انحراف عنها. إن هناك اختلافات في الفروع أو هناك معاصي يرتكبها الإنسان قد يكون الأمر فيها خاضع لمغفرة الله، أما هناك مخالفات لا تقبل إطلاقا، وهي المخالفات التي تتصل بالاعتقاد. إذا إنسان آمن بكل صفات الله وجود الله وأنكر أن الله عليم خبير لا ينفع، يكون كافرا، نسف كل ما كان يؤمن به بإنكار صفة واحدة. إذا واحد آخر آمن بالرسل جميعا ثم أنكر رسولا واحدا وقال مثلا إبراهيم هذا شخصية تاريخية خرافية لا تقبل، لا أصدق بها مثلا، فين بيننا وبين إبراهيم عليه السلام آلاف السنين، ومع ذلك يكفر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة ففرق بين أحد من رسل الله عز وجل. لأن هذه عقائد لا يقبل فيها المخالفات، لا يقبل فيها أن نقول أنا أخذ بمعظم العقائد وأترك بعضها، إنما المعاصي والمخالفات الجزئية ربما يكون الأمر فيها أيسر قليلا من هذا. لهذا جاءت سورة الشورى نذكر ولا نمل من التكرار، لأن هذه عقيدة ينبغي أن ترسخ في القلوب والنفوس. أقول أيها الإخوة الكرام، نحن في سورة الشورى المثال الذي اخترناه للتطبيق من أمثلة القرآن الكثيرة، نقول الآية كما قلنا الآية الثانية من السورة، مطلع السورة أخبر أن الأديان كلها من الله، كل الرسالات من الله سبحانه وتعالى. الآية العاشرة قالت وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ردت من حيث المبدأ الحكم والتشريع وسن القوانين إلى الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت الآية الحادية عشرة والثانية عشرة فبينت الخصائص التي من أجلها يستحق ربنا وحده التفريد بهذا الأمر. ثم جاءت الآية الثالثة عشرة لترد بعض الناس يقول أين هي شرائع الله في التاريخ القديم أو الجديد؟ قال الله تعالى شرعت لكم ما تركت التاريخ قط وخليته من رسول ورسالة تأتيكم من الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا صنع الناس بعد ذلك؟ هل استجاب الناس لهذا الأمر الإلهي العلوي الهادي؟ الله سبحانه وتعالى لا يدعو الناس إلى شريعة ضعيفة أو مهلهلة أو قائمة على التجارب مثل شرائع البشر، إنما دعهم إلى الحق المبين. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، شريعة الله هي خير الدنيا والآخرة. كان مفروض معظم البشر يقبلون على شريعة الله ولا يخالفون ربهم، لكن للأسف الشديد البشر وقفوا موقفا مهينا لهم، خالفوا بعد ما جاءتهم الرسل في كل العصور وجاءتهم شريعة محددة واضحة بينة معجزة، خالفوا عن أمر ربهم وأخذوا يشرعون لأنفسهم من دون الله ما لم ينزل به سلطان. لذلك نزلت الآية الحادية والعشرون من سورة الشورى أيضا، إذن العشرة الحادية عشرة والثانية عشرة، كل مجموعة من هذه تمثل حلقة معينة، ثم الآية الثالثة عشرة، ثم الآية الحادية والعشرون تأتي لتقرر أمرا خطيرا، وهو أن الناس خالفوا ربهم مع أنه جاءتهم شريعة في كل العصور، كيف يخالفون؟ إذا كان الله عز وجل لم يرسل رسولا أو لم يأتي شريعة كان لهم حجة في هذا، لكنهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، جاءت الرسل وجاءت بالشريعة المفصلة في كل العصور، وجاء كل نبي يدعو قومه إلى هذا الحق الواضح البين الذي أنزله الله هدى ونور للعالمين جميعا، فكيف ينصرفون عنه ويضعونه وراء ظهورهم؟ هذا للأسف الشديد هو واقع التاريخ البشري. ومن هنا جاءت الآية الحادية والعشرون لتبين خطورة العبث في هذه القضية، خطورة اللعب في قضية الاعتقاد. فيقول ربنا سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه الآية الكريمة لها مدلول خطير جدا، هي استنكار أولا، استنكار من الله سبحانه وتعالى لمن يشرع من دون الله عز وجل. كيف يشرع أحد من دون الله؟ كيف يضع شرائع أو قوانين لنفسه أو للناس مع أن شريعة الله الهادية البينة موجودة؟ ثم هذا الإنسان لا يملك أي خصوصية من خصوصيات التشريع لأنه لا يملك علما محيط. من يشرع للناس يجب أن يكون عنده علم محيط يوازن بين القضايا فيقول هذا يضر وهذا ينفع وأنا أختار هذا ولا أختار ذلك. من الذي عنده؟ الناس بتجري كثير في بعضها. الشيوعية قامت وأهلكت أجيالا متتالية من أجل تقرير حق الملكي. قالوا الملكية الدولة تؤمن كل وسائل الإنتاج وكذا وتأخذ الأملاك من الناس، فشقيت أجيال متتابعة وقتل من الفلاحين الروس ملايين حين تشبثوا بأرضهم. ثم انهارت الشيوعية وظهر أن هذه القوانين التي أصدرتها أو المبادئ التي دعت إليها طويلا كلها هراء وأكاذيب ومجافية للفطرة الإنسانية. لكن بعد هذا، بعد أن شقيت أجيال وبعد أن أهلكت أجيال كاملة في أطول هذه التجارب المريرة، شريعة الله موجود، فكيف يجرؤ البشر على أن يسوقوا هذا الحق المبين وأن يستدبروا هذا النور البين ليشرعوا شرائع للناس تضل الناس ولا تهديهم؟ لماذا؟ نكرر، لأن من يشرع لابد أن يملك خصائص معينة، منها كما قلنا أن يكون هو الخالق والرازق والمالك والمدبر والذي يعلم علم المحيط، هو الذي ليس كمثله شيء، ما أحد في الأرض يملك هذا. لهذا نقول الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وما هو الطاغوت؟ يعني هو صاحب الطغيان الذي جاوز حده. وما حده؟ حده أي إنسان مهما كان عبقريا أو قويا أو إمبراطورا أو كذا أو كذا، حده أنه عبد في الأرض يجب أن يتلقى التشريع. فجاوز حده ووضع للناس هو شرائع، فأصبح طاغية في الأرض طغيانا عظيما. وهذا في الإصطلاح القرآني يسمى الطاغوت، يعني الذي تجاوز حدوده وتجاوز أموره وارتقى بنفسه ارتقاء باطلا إلى منطقة ليست له إطلاقا ولا يملكها ولا هو ولا أحد من المخلوقين، وإنما هي خصوصية لله الواحد القهار. ولذلك قال ربنا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ينبغي أن تحفظ هذه الآية وأن نفهم معناها. بعد ذلك يستنكر ربنا، هذا إنكار من الله، أن يتخذ الناس شركاء من دون الله في أمر التشريع. ومعنى ما لم يأذن به الله أن الأمر والتشريع لله وحده، ولا يصح لأحد أن يضع شرائع أو قوانين إلا بإذن صاحب الحق الأصلي وهو الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أذن للعلماء أن يستنبطوا، ننتبه لهذه النقطة المهمة، أذن للعلماء أن يستنبطوا من دينه لا أن يشرعوا شرائع من عند أنفسهم تخالف دين الله عز وجل. إنما العلماء في الإسلام إذا جدت مسألة جديدة مثل زرع الأعضاء، مثل نقل القرنية، مثل أطفال الأنابيب، مثل الأرحام المؤجرة التي دار عليها خلاف شديد الآن، حين يجد حكم جديد في المجتمع الإسلامي ونسأل العلماء لا بد أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة. الكتاب والسنة لم ينص على ذلك، عندنا قواعد ثابتة وعندنا أصول ضابطة للفتوى والاستنباط. ولذلك أي عالم يأتينا بحكم إلى يوم القيامة لا بد أن يرده إلى حكم الله وإلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى أم لهم شركاء، هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى. سمى الله تعالى أو وصف الله تعالى الذين يشرعون من دونه بأنهم شركاء لله عز وجل. ما الله لا يقبل الشركة، كيف يطوى الإنسان إلى شركة مع الله؟ هذه قضية خطيرة تتعلق بالتوحيد وتتعلق بالإيمان بالله عز وجل الذي له الخلق والأمر، وصدق ربنا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذه الآية نزلت على ما؟ على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الرسول نفسه مطلوب منه أن يرد الأمر إلى الله، ليس له من الأمر شيء. الرسول أي رسول هو مبلغ عن الله عز وجل، فإذا كان الرسول لا يؤذن له أن يشرع شرائع من دون الله، فكيف يشرع ذلك من هم أقل من الرسول بما لا يقاس؟ هذا أمر خطير جدا. لماذا؟ كما قلنا وقررنا وكررنا نقول ذلك لأنه عبث في منطقة اعتقادية، ليست خلافا في أمور جزئية فرعية، وإنما هو تطاول على خصوصية إلهية قررها ربنا لذاته وشرح لنا أسبابها، وأسبابها وخصائصها لا يملكها أحد في الخلق جميعا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به قضية في ذات نفسه وفي شؤون بيته وفي خاصة أهله كان ينتظر الوحي من الله ولا يقول فيها برأيه أبدا صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في سورة النساء: إنا أنزلنا، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. بما أراك الله، الله هو الذي يريه الحكم، لا أن يفكر هو من نفسه ولا أن يقول أنا عندي ذكاء وعبقرية وكذا وكذا أو أنا نجحت في معركة فمن حقي أن أشرع للناس، لا لا لا، إنما لتحكم بين الناس بما أراك الله. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الكامل المعصوم المطهر، ومع ذلك ليس له حق التشريع، إنما هو مبلغ عن الله عز وجل. غاية الأمر أن البلاغ النبي صلى الله عليه وسلم إما يقوم بوحي جلي، يعني يأتي جبريل عليه السلام فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن أمام الناس جاءه من الوحي، أو يقول بوحي خفي، يعني يأتي جبريل لا يراه الناس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تفعل كذا أو تفعل كذا أو لا تفعل كذا وبلغ الناس هذا. إذن في كل الأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن رب العزة والجلال وليس شارعا للدين والأحكام. وصدق ربنا حين يقول ويقسم على ذلك: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا تقرير، كل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين والتكليف لا يمكن أن يأتي لكلمة من عند نفسه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، إلى آخر ما نعلم من هذا البيان القرآني الناصع. فالآية 21 تعالج ما قلنا، تعالج ما قلناه من أن فريقا من البشر تصدر للأسف بالحكم والتشريع من دون الله، فجاءت الآية تستنكر ذلك استنكارا. كل عالم يقول حكم الله في المسألة لا يجرؤ أن يقول هذا حكمي أنا، إنما يقول هذا اجتهادي أنا، اجتهاد استنباطا من الآية الفلانية أو أخذا من الحديث الفلاني أو استقاء من القاعدة العلمية الدينية مثل مثلا لا ضرر ولا ضرار وهكذا. إذا مرد التشريع في الإسلام هو إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم يرد الأمر إلى الله رب العالمين عز شأنه. نحن إذا نقول إن لا يصح في دين الإسلام، لا يصح في دين الإسلام أن نضع شرائع وقوانين إطلاقا إلا في ظل الاستنباط الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله، كما قلنا في الآية الكريمة في سورة يونس، الآية 59 من سورة يونس، يقول فيها ربنا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. والله هذه الآية من سطر واحد أو سطر ونصف، ولكنها لها جلال كبير هائل عظيم. يقول ربنا: كل ما تملكون من الأموال والاقتصاد والثروات العقارية وغيرها في الأرض هذا رزق الله عز وجل، ما خلقه الإنسان، الإنسان جهده تحويلي لا إنشائي، الإنسان لم يخلق الحديث إنما وجد الحديث في أرضه فاستخرجه، الإنسان لم يخلق الذهب خلقه الله، الماء أنزله الله من المطر أو من البحار أو ما كذا، فكل شيء في الأرض هو من صنع الله. يأتي الإنسان بجهد تثميري أو تحويلي فيحول الأشياء، يستخرج الزائد يجعل الحديد مثلا آلة كذا إلى آخره، فهذا الخالق الأعلى هو الذي خلق كل شيء. فيقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا تقولون الخمر حلال، كيف هذا؟ من الذي يقول ذلك؟ الذي يقول ذلك هو الذي خلق الأشياء لا نحن. فجعلتم منه حراما وحلالا. يسألنا الله سؤال استنكاري فيقول قل الله أذن لكم أن تقولوا هذا حلال وهذا حرام، كما قال لنا في آية في سورة النحل أيضا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الأسلوب واحد، هو أن كل إنسان يقول في الأرض أن هذا حلال ولا يرجع إلى دين الله، ويقول هذا حرام ولا يرجع إلى دين الله، فهو كذاب مفتر، لأن الأصل أن الذي خلق الأشياء هو الذي يقول لنا هذا حلال وهذا حرام. فآية سورة يونس مثل آية سورة النحل كلها تدور حول معنى واحد، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، يقولون إن الثروات تؤمن، يقولون في المجتمع الرأسمالي إن المرأة ممكن تتاجر بعرضها، تخرج تبيع تشتري تعمل كل شيء ما دام لا تضر الآخرين، حتى الدعارة أصبحت من أعظم مصادر الدخل في المجتمعات الكافرة الآن بعد تجارة السلاح والمخدرات. أصبح تجارة العار البشري، أصبح تجارة الجنس هي الدخل أو المصدر الثالث في تكوين الثروات. فهذا من الذي يملك يقول هذا حلال وهذا حرام؟ لا يقول إلا الله سبحانه وتعالى. المعنى تقولون هذا حرام وهذا حلال، مثلا يقولون الربا حلال، الزوجة الثانية حرام إلا إذا أذنت الزوجة الأولى، وهكذا. من الذي يملك أن يقول هذا حلال وهذا حرام؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أم على الله تفترون، يعني تفترون على صاحب الإذن الأصلي. ما أذن الله عز وجل، ما أذن بما فيه البشر الآن من ضلال وضياع، لأنه لا يأذن إلا عن طريق الوحي الإلهي لرسل الله عز وجل، والرسل قد ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا يوجد دين ولا يؤخذ إلا من هذا الكتاب ومن هذه السنة التي تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظها وبحفظ القرآن إلى يوم القيامة. وكما قال ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تشريع الله عز وجل، ما من مسألة تقرأ أمامنا إلا ولها أصل في الكتاب أو في السنة، لا يوجد نص مباشر إنما لها أصل في الكتاب أو السنة أو قاعدة. والله عز وجل تعهد أن يحفظ القرآن فقد حفظه، وتعهد أن يحفظ السنة التي تشرحه وقد حفظها، لم يضع منها شيء. وصرخ ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن وهو السنة التي تشرحه. فقيد الله للسنة عباقرة الأمم من المسلمين، من العرب ومن العجم ومن الفرس ومن الروم ومن كل أمم الأرض التي دخل الإسلام، قيد الله العباقرة وابعثهم بعثا فحفظ. أعظم كتاب في السنة الآن هو البخاري، والبخاري ليس عربية، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، يعني في كل هؤلاء كانوا من الأعاجم. الإمام مسلم من العرب صحيح، أبو داود من العرب، فالعرب والعجم اجتمعوا تحت راية الإسلام، فحافظ الله بهم هذا الدين في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. إذن ما الداعي لأن يشرع إنسان شيئا؟ ما الداعي؟ هذا تطاول، ما دام التشريع الإلهي موجود ومحفوظ، هذا تطاول إلى مرتبة خطيرة لا يليق الإنسان لها إطلاقا، تطاول إلى الشركة مع الله عز وجل. نسأل المغرور المسكين في كل عصر، ما الذي تملكه من حقائق التشريع وأسبابه؟ ما الذي تملكه؟ هل تخلق؟ هل ترزق؟ كما قال القرآن هنا لما شرح لنا لماذا اختص الله بالحكم والتشريع، قال لنا أنه الخالق الرازق المالك المدبر الذي. فهل الإنسان الذي يسرع الناس هل يملك؟ لا يملك شيئا، إنما ده يموت ويترك كل شيء وراه. هل يخلق؟ هل يرزق؟ هل تملك للناس ضرا ونفعا؟ هل أنت ذات متفردة ليس لها نظير في الكون؟ أبدا، كل إنسان له نظائر وأشباه مكرورة في هذا الكون. هل الإنسان يملك العلم المحيط الشامل؟ أبدا لا يملك. إذن ما دام لا يملك صفة واحدة من صفات الله عز وجل، وما دام الله قد شرع وتشريعه موجود بيننا، فلماذا نتطاول؟ ولهذا نفهم سرا عظيما من أسرار القرآن، لماذا إذا شرح الله لنا وبين بالتفصيل الأسباب التي جعلته متفردة؟ ما احنا كما قلنا كان ممكن الله عز وجل يقول انزل عليكم احكام كذا وكذا ومن لم يقبلها اعذبه في الدنيا والاخره، لكنه شرح وبين. فهذا الشرح والبيان فهمنا الان لماذا، من اجل ان نقارن كل شريعه تاتي من احد، واي انسان يدعي ان له حق التشريع، فهل له خلق كخلق الله؟ هل له رزق كرزق الله؟ هل يملك علما محيطا كعلم الله؟ ان وجدنا واحدا في الكون نعطيه حق التشريع، ولا يمكن في الكون كله ليس في الارض فقط، لا يمكن ان يكون هناك انسان اطلاقا. لذلك ربنا جل شانه سجل في كتابه الاذن، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، اذن الله، والاذن يكون للعبيد من الرب الاعلى سبحانه وتعالى. بعد هذا هناك قضيه خطيره جدا، يقول ربنا ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم. لماذا ختمت الايه بهذا الختام؟ هذا يسمى عند العلماء تهديد، وعد ووعيد، وعد للمؤمنين وتبشير، وتحذير ونذير للمعرضين عن أمر الله الشارعين من دون الله. هذا التهديد وهذا التبشير جاء لقضية خطيرة غاية الخطورة، قضية نفسية تحصل بين الناس. المؤمنون حين يرون الذين يشرعون من دون الله من الكفار أو الفساق أو المسلمين يرونهم قد استعلوا في الأرض بغير الحق، وقد ثبتوا قواعدهم وأوتادهم في الأرض، والمؤمنون يعلمون أن هذا رثام وباطل، وأن هذا ضلال طارئ على دين الله عز وجل. لكن حينما يرون الباطل ينتفخ وينتفش ويعلو ويتقوى في الأرض، وتصبح الدول الكافرة ذات هيلما وسلطان في الأرض، يقع في نفوس بعض المؤمنين انكسار، ويقولون كيف إن الكفار يصبح لهم هذه القوة في الأرض وهم يقومون على شرائع باطلة تحد الله ورسوله ودينه وكتابه. يقع هذا المعنى في نفوس المؤمنين، ويقع نفس المعنى في نفوس الكفار والفساق، يقولون لو كنا على الباطل كما تقولون لا الله عز وجل دمرنا، لكنه يعطينا القوة والمنع في الأرض. وهذه قضية مكرورة، الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده ويختبرهم، وقد أنزل إليهم كتابا هاديا ووضح لهم الطريق. فليس معنى أن الله عز وجل يرخي الحبل لعباده أن هذا يكون يحبه الله أو يرضاه، لا، إنما لكل أجل كتاب. ولذلك يقول في أختام الآية يقول الذين يشرعون من دون الله، يقول وعيدا لهم ووعدا للمسلمين المؤمنين، يقول ولولا كلمة الفصل لخصفتهم قصفا، لخصفتهم خزفا، يعني كلمة الفصل أن الله جعل لهم أجلا لا ريب فيه، من سنته أنه يترك العباد ويرخي لهم الحبل حتى تقوم عليهم الحجة. ولو طالت الجولة في رسالات الله، سيدنا نوح ظل في يصارع الباطل في قومه 1000 سنة إلا 50 عام. لذلك يقول ربنا ولولا كلمات الفصل لقضي بينهم. هذا الختام في الآية ليدفع عن المؤمنين هذا الوهم أن الله يحب هؤلاء المجرمين، وليدفع أيضا عن الفساق الوهم الذي توهموه، وهو أن الله يقرهم في الأرض. لا، الله لا يقر الباطل أبدا، لكن ترك الباطل في الأرض لحين أجره الله ولحكمة يعلمها الله ليس رضاء عن هذا الباطل. لذلك يقول ربنا ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. أي لا تظنوا أن أحدا يتصدى للتشريع من دون الله ثم يمر هكذا من غير عقاب، لا، لكن سنة الله عز وجل في الأشياء والأحياء أنه يمهل ولا يهمل، لا يعاجل بالعقوبة، يرخي العنان، يطلق للناس حرية الاختيار، لكن إلى حين مقدور بإذن الله. ولولا كلمة الفصل أنه جعل للناس أجلا مسمى في الدنيا وفي الآخرة، أجلا مسمى في الدنيا يعني أنه لا يبادر الظالمين والطواغيت والجبارين الذين يشرعون من دونه، لا يبادرهم بالعقوبة من أول يوم، وإنما يطاولهم ويرخي لهم الحبل عسى أن تقوم عليهم الحجة، أو عسى أن يرجعوا من قريب، فإذا لم يفعلوا فإن لهم أجلا محتوما، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا يقول ربنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. انظروا ما قال الله عز وجل، لم يقل وتلك القرى نهلكهم، نهلكهم بالفعل الحاضر، إنما قال أهلكناهم لما ظلموا، صدر الأمر الإلهي بإهلاكهم. لكن لكل أجل كتاب عند الله، والله لا يعجل بعجلة أحدكم. وصدق ربنا حين يقول وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. عاقبة، المهم العاقبة. الشيوعية ظلت في الأرض 70 سنة تتطاول بكل الأكاذيب وتنكر الله عز وجل وتقتل المؤمنين والمؤمنات وتفعل الأفاعيل، ثم انهارت فجأة. لو كان الناس يتعظون ويعتبرون لأسلمت الأرض جميعا بهذه القارعة الإلهية التي أخذ بها أعداء، ولا يمكن يترك البقية، إنما كل شيء له أجل عند الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. إذن يا إخواننا، القضية أننا لا نغتر إذا رأينا أهل الشرائع في الأرض الآن ينصبون مظالمهم وفجورهم وقوانينهم عارية في أنحاء الأرض، لا نغتر بهذا أبدا. وأيضا لأن لهم أجلا أجله الله عز وجل، يمهل ولا يهمل، يطلق الحرية والاختيار إلى حين ليحاسب الحساب الأليم. ولا بد أن تتردى البشرية دائما في عقابيل تقنينها وشرائعها في كل الأرض، لأن البشرية رغم المتاع والمادة والعلوم والتقدم الباهر تئن أنينا فادحا الآن، لأنها تسير بجناح واحد وعلى رجل واحدة هي المادة. والإنسان كما نعلم خلق من قبضة الطين ونفخة الروح، ولا يستقيم أمره إلا بمنهاج إلهي يوازن بين حاجات قبضة الطين المادية وبين نفخة الروح العلوية. فإذا بالإنسان إذا وجن له في هذا مخلوق سعيد يمشي في الأرض متوازنا يسعى لغاية وهدف، ولا يصاب بهذا السعار المادي الآن الذي أشقى البشرية جميعا ويوشك أن يريدها حتفها المؤكد، لأنها أعرضت عن ذكر الله عز وجل. خلاصة الكلام إذن أن القرآن الكريم جاء إلى هذه المسألة وهذه القضية فأكد عليها تأكيدا وشدد عليها تشديدا وبينها غاية البيان. أول آية قلناها في سورة الشورى أن الحكم كله لله في الشرائع، والقرآن الكريم يمتلئ بهذا. والعجيب أننا نقرأ القرآن العظيم ولكن أدخلت علينا هذه القضية نحن المسلمين في العصور الأخيرة بفعل الكفار المحتلين وبفعل المستشرقين والكذابين بالليل والنهار الذين ربوا أمتنا على أن هذه مسألة يمكننا التساهل فيها، وأن أوروبا لم تتقدم إلا لما شرعت شرائع لنفسها، وأن أوروبا لم تتقدم إلا لما طرحت دينها وراء ظهرها. يقولون لأجيالنا إذا لا يمكن أن تتقدموا إلا بهذا. هذا ما قيل لأمتنا عبر 200 سنة الأخيرة، وظلوا يلحون على هذا الكلام بالليل والنهار وينفثونه حتى في أبنائنا الذين ذهبوا يتعلمون في أوروبا، وينفثونه في صدور أبنائنا الذين تعلموا على أيديهم في بلادنا هنا، حتى إذا آل الأمر أو أمر الأمة إلى أبنائها من هؤلاء نكبوها شر نكبة في تاريخها، انحرفوا بها عن خط الله المستقيم كما قال الله عز وجل في أمثالهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. هؤلاء والله للأسف الشديد هم الذين تنطبق عليهم هذه الآية: بدلوا نعمة الله وهي الإسلام كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. هذه قضية واضحة. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن وهو في البلاء ما ترك هذه القضية كما قلنا، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. يعني ما التشريع وسن القضايا والأحكام والتكاليف إلا لله. نحن نقول يوسف لماذا؟ لنبين أن هذه قضية لا تختلف باختلاف الأنبياء والمرسلين. قضية العقيدة، الأنبياء اتفقوا في العقائد وفي الأخلاق، لا يختلفون في حرف من ذلك. كل الرسل قالوا بالتوحيد، وقالوا بأن الله متصف بصفات الكمال، وقالوا بأن فيه آخرة وفيه بعث وفيه كذا وملائكة والهواء. فإذا العقائد لا تختلف من جيل إلى جيل، إنما الأنبياء عليهم السلام الرسل يأتون بعقائد واحدة وبأخلاق واحدة، الأمانة والعفة والصدق والوفاء بالعهود والعقود، كل هذا جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيوسف عليه السلام حينما يقرر شيئا لا نقول إنها الشريعة لمن قبلنا، إنما نقول أنه يقرر عقيدة هي من عقائد الوجود والخلود والاستمرار والدوام في كل العصور على لسان الأنبياء، كما قال ربنا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، صلى الله عليهم أجمعين. ولهذا ينبغي دائما أن ننتبه إلى هذه القضية، لأن سيدنا يوسف لما قال إن الحكم إلا لله أردف ذلك بقوله: أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. فشريعة الله هي الدين القيم في كل العصور، والناس ينبغي أن يفهموا أن الدين ليس مجرد شعائر تؤدى صلوات في المساجد وانتهي القضية، وإنما الدين نزل شاملا كاملا لكل شؤون الحياة، كما قلنا الشعب، نكرر الشعب الأربعة التي تغطي جميع جوانب الحياة: شعبة الإيمان والعقيدة، ثم شعبة الأخلاق، ثم شعبة العبادات من صلاة وصيام وما إلى ذلك، ثم الشعبة الأخيرة الجامعة شعبة المعاملات التي تغطي حاجات الإنسان في كل أحواله، من أول الحمل قبل الحمل، يختار الرجل المرأة، كيف يختار المرأة، كيف يختار الزوج، كيف يتم العقد، كيف كذا، ثم إذا حملت المرأة ينظم الحمل كيف، ثم إذا ولدت تربع الأطفال كذا، ثم ينظم حياة الإنسان قبل ميلاده، ثم بعد ميلاده، ثم حين يدرج صبية، ثم حين يبلغ، ثم حين يكون مكلفا، ثم حتى يموت، يغطي دين الله عز وجل كل شؤون حياة الإنسان. إذا لا يمكن أن يكون لإنسان حجة في أن يأتي بتشريع من الشرق أو من الغرب لعباد الله في أرض الله، لأن الله عز وجل تكفل بذلك وهو الحكيم الخبير العليم. انظروا مثلا، يقول الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ يعني المعنى هذا أن الله هو الذي يملك أن يحرم ويحلل وليس النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم شيئا وحل شيئا على سبيل المبدأ، لا، ده كان حرم على نفسه شرب العسل، فقال الله تعالى: لما تحرم شيئا على نفسك بالنذر، ليه مش بالتشريع، بالنذر، لما تنذر أنك تحرم شيء والله تعالى هو الذي يحل ويحرم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي لا يملك هذا فكيف بغيره؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء على سبيل المثال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم يقول: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. نلاحظ هنا أنه إذا ذكر الحدود فيفردها بالإضافة إلى الله وحده، وإذا ذكر الطاعة أو المعصية تكون لله وللرسول. ممكن واحد يخالف الرسول، ممكن يخالف الله في أمر من الأمر. أما الحدود، ما هي الحدود؟ ليست الحدود كما يقول الكذابون الحدود هي قطع يد السارق وكذا، لا، هذا جزء من الدين، ده هذا في برنامج الإسلام آخر شيء. الإسلام إما عقيدة تملأ القلب نورا ويقينا، وإما أخلاق تنظم السلوك في الحياة، وإما عبادات تنظم علاقة العبد بربه، وإما في نهاية المطاف معاملات محددة تغطي كل شؤون الحياة. في آخرها الذي ينحرف عن هذا الدين الشواذ والمنحرفون والخطاؤون، ماذا نتركهم يأكلوا المجتمع؟ كلا، لابد من ردعهم. في كل قوانين الأرض لابد من حدود تنظم العقوبات للمخالفين، فجاءت الحدود بمعناها الجزئي المحدود اللي هي قطع يد السارق وجلد الزاني وما إلى ذلك، جاءت في برنامج الإسلام لتغطي هذا الجانب وتمنع العصاة والمنحرفين والشذاذ من إفساد المجتمع. لكن إذا قال الله تلك حدود الله، يعني تلك دين الله، ذلك دين الله، فالحدود هنا بمعنى الدين. لا يصح تلك حدود الله، ما قالش حدود الله ورسوله، لا، لما قال حدود الله، لأن الذي يضع الحدود والدين والشرائع والأحكام هو الله وحده لا شريك له. ويقول ربنا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، أيضا في المعصية إذا تعدى الإنسان حدود الله، من الذي يضع الحدود؟ هو الله وحده. في الآية من طرفيها يفرد الله تعالى إضافة الحدود إلى ذاته وحده لا شريك له، حتى الرسول ليس له من الأمر شيء في ذلك، صلى الله عليه وعلى رسول الله أجمعين. نحن إذا نقول إننا ينبغي دائما أن نستحضر هذه الأمور في أذهاننا ونحن نقرأ القرآن الكريم. إذا ننظر لما يقول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، فإذا في الطاعة يأتي بالله وبالرسول، في المعصية يأتي بالله وبالرسول، أما في وضع الحدود النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جامع في هذا، قال ما معناه؟ إن الله فرض فرائض، ما قالش أنا فرض ولا الأنبياء فرضوا قبلي، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوه، وحد حدودا حد نسبها إلى الله أيضا فلا تعتدوها، وحرم أشياء ما قالش وحرمت أنا، قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت يبقى نسب إليه الفرض ونسب إليه الحد والتحريم والإباحة، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه. إذا التشريع وسن الأحكام والقضايا والتكاليف لا تكون إلا لله الواحد القهار، والقرآن الكريم يكرر ويقرر هذه القضية بأساليب كثيرة جدا، لأنها عقيدة ينبغي كما قلنا أن ترسخ، ليس ترسخ فقط، نرسخها في أنفسنا ونستدعيها في كل وقت ونجعلها حاكمة شاهدة في مجتمعاتنا وفي بيوتنا وفي سائر أحوالنا، في الشارع والمدرسة والبيت والمحكمة وفي كل شؤون الحياة، إجلالا لدين الله عز وجل. هذه العقيدة العملية لا الفلسفية الجدلية التي تجعل الإنسان يؤمن بأن الرازق الخالق المدبر هو الله، ولذلك يتوكل عليه وينطلق في الحياة لا يبالي بكل عقباتها ثقة وتوكلا على الله رب العالمين. ثم إذا جاء إلى أمر الحكم والتشريع والعمل اليومي لا يضع زمامه في غير يد الله تبارك وتعالى. هل هذه مسألة تخييرية؟ السؤال هنا مهم، هل الله عز وجل خيرنا نأخذ بشريعته أو لا نأخذ؟ لا، هذه مسألة إلزامية مفروضة تتصل بالعقيدة في صلبها. ولذلك فالقرآن يا إخواننا، أنا أكرر الآيات حتى إذا قرأنا القرآن تستقيم القضية في أذهاننا، لأنه كما قلت خدعت أمتنا بكيد الليل والنهار وبمكر الكفار وبمكر أعوانهم من أبنائنا الذين علموهم هذا الضلال، خدعت نحو قرنين من الزمان وانتهت إلى ما نرى من مصيبة المصائب في تاريخنا الإسلامي كله، وهي أن الأمة لا تعصى الله ورسوله فقط، بل تضع حدودا في مقابل حدود الله، تضع حدودا لنفسها. يقول الله تعالى مثلا الربا حرام، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يقولون مباح ب10% 4% أو ما إلى ذلك. والله إذا كان الربا يؤخذ حتى ولو بربع في المئة، مش أربعة، بربع أو بخمس أو بثمن في المئة فهو حرام، لأن الله تعالى قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رؤوس الأموال، كلمة رؤوس الأموال هذه أبلغ كلمة. كان اللورد كينز وزير مالية بريطانيا زمان اللي أنشأ صندوق النقد الدولي الآن الموجود الآن في العالم، هذا الرجل كان يقول إن الأزمات ستظل تلاحق الاقتصاد الرأسمالي إلى أن تعود سعر الفائدة، نلغي الفوائد ويعود سعر الفائدة إلى الصفر. فهذا كلمة هذا الرجل الاقتصادي إلى الصفر، القرآن عبر عنها بأبلغ من ذلك بما لا يقاس بدهة، لأن كذا كلام رب العالمين، قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فقط، تأخذ رأس مال حتى لا يطغى واحد ويصادر رأس المال، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا قال الله ذلك، كيف يتصور أن يأتي إنسان يصدر قانون يحل الربا؟ نجد مثلا الخمر، الله عز وجل حرم الخمر في كتابه وحرمها رسول صلى الله عليه وسلم، وقال لعن في الخمر 10 العاصرها ومعتصرها وحاملها إلى آخر هذا. فإذا حرم الله الخمر وقال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وقال فهل أنتم منتهون، فكيف يتصور في مجتمع أن يبيح الخمر صنعا وبيعا وشراء وتجارة وترخيصا بقانون؟ هذا أمر مصادم لبديهيات دين الله سبحانه وتعالى. إذا سمعنا أن من بعض الناس يقول الآن يقول يا أخي احنا نطبق مثلا 70-80% في الإسلام، 10% ولا 5% لا تضرنا، يبقى دي من الذنوب. لا، نفرق دائما بين العقائد والاختلاف في العقائد وبين ارتكاب الذنوب. فمثلا لو واحد شرب خمر 50 سنة يشرب خمر وهو يعلم أنها حرام ويقر ويستغفر ويقول والله أنا مخطئ، يبقى إذن معصية يغفرها الله أو يعذبه بها، لكنها معصية لم تخرجه من الدين. أما لو واحد لم يشرب الخمر ولم يرها وبعدين يقول الخمر هذا لا يوجد حاجة في ما تشريع حرم الخمر، الخمر هذه مفيدة وكذا، فهذا كافر بالله لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. فإذا مسائل العقيدة لاستحلال خطيرة جدا. يكفر الإنسان بواحد من أربعة، إما الردة الكلية أولا أو بالردة الجزئية. الردة الجزئية تحصل بإيه؟ بالإنكار، إنكار معلومة من الدين بالضرورة، أو الاستهزاء بالدين، أو الاستحلال، أو الاستكبار عن أمر الله عز وجل. فلهذا ينبغي أن نتلفت، لا يوجد أغلبية وأقلية في مسألة العقيدة. مثل كما قلنا لو واحد آمن بكل صفات الله وأنكر صفة واحدة لا ينفع هذا، لأن العبودية والتوحيد لا يتجزأ. فنحن نتكلم من ناحية المبدأ، من ناحية وضع الشرائع والأحكام، وليس في المخالفات الجزئية. وضع الشرائع والأحكام حين توضع شريعة مثل ما توضع 1000 شريعة. ولذلك فالقرآن الكريم يسمي الذين يشرعون من دون الله في آية سورة سماهم شركاء، فقال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إما هم أنفسهم الذين وضعوا أنفسهم هذا الموضع الأليم شركة مع الله، وإما الناس أعطوهم هذا يعطون شركة مع الله. نعم، هذا إذا حصل فهو شرع وتشريع مع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك حين دخل عليه عدي، دخل كان في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ففر عدي بن حاتم، وكان عدي بن حاتم كما نعلم أبو حاتم الطائي أشهر الأجواد وأهل الكرم من العرب، كان يضرب به المثل، كان مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وإلى شمال المدينة، فر عدي بن حاتم كان على حدود الشام، فأثر المسلمون أخته بنت حاتم فجيء بها إلى المدينة. فلما علم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، لما علم أنها بنت حاتم قال لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يعتقك، أن يطلقك من الأسر. انظروا، يقول الإسلام انتشر بالسيف وبالضرب والحرب، علي رضي الله عنه المحارب يلقن المرأة ويرشدها كيف تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ليطلقها من الأسر صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الكرم والجود وأكرم من حاتم. ولذلك لما قالت يا رسول الله غاب الوافد، مات الوالد وغاب الوافد، فن علي وأطلقني من الله عليك، فقال من أنت؟ قالت أنا سفانة بنت حاتم الطائي. قال لو كان أبوك على ديننا لاستغفرنا له، لا يحل لنا أن نستغفر لأي مشرك، ولكن ثم أطلق سراحها وبحث لها عن وفد مسافر لحمايتها حتى أرسلها. فذهبت إلى أخيها وأخذ تسب وقالت له ويحك كيف تتركني للأسر وكيف تفر وكذا، فقال لها كانت الحرب وأنا ما استطعت، أخبريني أنت ذهبت إلى الرجل ما قولك فيه؟ قالت والله هذا ليس بملك جبار، هذا نبي كريم والحق به الرجل. فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان نصرانيا، كان يلبس سلسلة من الذهب وفيها صليب. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، هذا الصنم اللي في صدره. ثم تلا قوله تعالى في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي فهم المسألة فهما قريبا، قال رسول الله ما عبدناهم، ظن أن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ظن أنهم يتخذونهم أربابا يعبدونهم، يعني يصلي للحبر ولا للراهب ويعبد الراهب. فقال له النبي علمه قال لا، فرق بين عبادة الأصنام وعبادة الرجال، أمر خطير بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نتبينه جميعا وأن نذيعه بين الناس وأن نعلمه أطفالنا وأولادنا وأن نعلمه الناس جميعا. فرق كبير. الآن لو جئت لمسلم قل له أعبد صنم يرفض إطلاقا ولو قتل، لا يعبد صنما من دون الله لأن بينا عنده. أما عبادة الرجال فهذه عبادة خفية تحتاج إلى بيان، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في شرح الآية الكريمة اتخذوا الآية 31 من سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال يا رسول الله ما عبدناهم، يعني ما صلينا ولا صمنا لهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، هناك عبادة أخرى أنت لا تعرفها، يعني أليسوا قد أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. فهذه الآية الكريمة بضميمة هذا الحديث الذي شرحه آية خطيرة جدا، تبين أن هناك نوعا من العبادة في غاية الخطورة، وهي عبادة الرجال في التشريع. فلو جاء إنسان وشرع من دون الله شرعا يخالف دين الله ثم أطاعه الناس عن طواعية واختيار، كأنهم أشركوا بالله عز وجل وكأنهم عبدوه من دون الله، لأنه شرع وهم رضوا بذلك عن طواعية واختيار واقتناع. لهذا قال يا عدي أليسوا هؤلاء قد أحلوا لكم الحرام؟ شيء حرام فأحلوه، ثم شيء حلال فحرموه، حصل هذا؟ سأله قال نعم. قال أنتم اتبعتموهم في ذلك؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياه. ولذلك العلماء سموها عبادة الرجال، يعني عبادة الذين يشرعون من دون الله سبحانه وتعالى. فنحن إذن أمام هذه القضايا الخطيرة ينبغي أن نكون على فهم وبينة، أن نكون على استيعاب لقضايا القرآن الكريم حين نتكلم عن هذه القضية الخطيرة الكبيرة. الله هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي يكلأنا بالليل والنهار، هو الذي يحيينا ويميتنا، ثم هو الذي يبعثنا اليوم لا ريب فيه، هو الذي ينصب لنا الموازين وينشر لنا الدواوين ويقيم لنا سوق الحساب، ففريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. كل هذا الأمر الخطير كيف لا نخاف منه، وكيف لا نفزع، وكيف نرضى بأن نعيش في ظلال القوانين المستوردة من الشرق أو الغرب أو ما إلى ذلك. نحن لا نتكلم في مسألة سياسية الآن، نحن لا نتكلم في مسألة العقيدة والإيمان، ولازلنا في صلبها. نقول يا أيها الناس، إيمانك بالله عز وجل لابد أن يكون إيمانا منتجا مؤثرا يتعلق بالواقع وبالحياة اليومية. ففي القضاء والقدر لابد أن توقن بالقضاء والقدر، وأن الله قدر كل شيء وقضاء. وفي أيضا الحكم والتشريع ينبغي أن تضع ذلك من حيث المبدأ تقر بأنه لله، ومن حيث الواقع التطبيق العملي ينبغي ألا تخضع ولا تقبل ولا توافق على شرع إلا ما شرعه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، سواء بالنص الذي جاءنا في كتاب السنة أو بالاستنباط الذي أذن فيه للعلماء بشروطه الشرعية التي تكلمنا عنها طويلا في هذا الباب. هذا الكلام الذي نقوله يا إخواننا نرجو أن تراجعوه في التفاسير، في تفسير ابن كثير مثلا، في سورة المائدة، في سورة التوبة، في آيات كثيرة تجدون أهل التفسير يقولون ذلك، والعلماء جميعا يقررون ذلك من قديم. وما أصابنا البلاء إلا حين دخل الكفار بلادنا، حين دخل الكفار الإنجليز والفرنسيين وهولندا لما دخلت إندونيسيا وغيرها، وإيطاليا لما دخلت ليبيا والحبشة المسلمة، كل هذا غيروا الدين وأنشأوا أجيالا لا تعرف هذه الحقائق، وأن خضوعهم للشريعة هو من صلب العقيدة وليس مخالفات جزئية. لهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا جميعا لخير ما يحب ويرضى في هذا الباب وفي غيره. وأنا أريد في هذا الباب أن أبين مسألة في الختام غاية في الخطورة، وهي أن بعض الناس يظن أن التشريع هو من باب الذنوب، أن تشريع حكم. لو واحد مثلا جاء وصنع بدعة للناس فأخذوا مثلا يسبحون تسبيحا لله لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبيح باطل زي بعض الناس أهل الضلال يأتون بصيغ لا تتفق مع الشرع، هذا تشريع، هذا أمر خطير، لأنه إخلال دين مكان دين. فرق بين واحد يعصى كما قلنا ويشرب خمر وهو يقر بالذنب، أو امرأة متبرجة وهي تعترف بالذنب، وبين من يستحل ذلك. الذي يستحل يكون كافرا، فما بالكم إذا كان يضع شرائع للناس من دون الله؟ هذا أمر يخالف العقيدة. ونحن حين نقول ذلك لا نحب التكفير ولا نفرح به، وإنما نحن نريد أن ننبه الناس وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نريد أن ننبه الناس قبل أن يموتوا وقبل أن يقعوا في هذه البلية. وقد أخذ الله الميثاق على عباده الذين علمهم أن يقولوا ذلك للناس وأن يبينوه وأن يشرحوه كما شرحه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن لم نقل هذا فقد خلنا أمانة الله وكتمنا رسالة الله. ومن كتم علما علمه الله إياه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا علما نافعا، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر عظيم. فلهذا نحتاج دائما إلى التذكرة وإلى البيان. أنا بعض الناس يقول أنتم الآن بهذا الكلام تتشددون، وهذا كلام يعني يكفي الناس أن يكونوا على أصل الإسلام وعلى كذا، وهذا كلام نحن نتمنى ذلك. لكن حين نقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد التحذير الإلهي، ونجد التحذير النبوي لما قال علي بن حاتم هذا الكلام. لما نجد هذا وذاك كيف نسكت على هذا؟ لا بد من بلاغ الناس، ولا بد أن نشيع ذلك بين الناس حتى يعودوا إلى ربهم، حتى لا يتغلب علينا يعني شذاذ الآفاق من اليهود الآن وغيرهم. كيف يتطاولون على المسلمين في بلاد الإسلام؟ ما ذلك إلا لأننا أهدرنا ديننا وأصبحت صلتنا بالله عز وجل صلة مشوبة بالخطايا والأخطاء والاستحلال والذنوب والعياذ بالله تعالى. هذه القضية التي خدعنا فيها بواسطة الكفار والمبشرين والمستشرقين وأبنائنا الذين تعلموا في دول الكفر والإلحاد أصبحنا فيها تائهين في الأرض لا هوية لنا. نحن على الإسلام من جانب وواقع حياتنا يتخبط من جانب آخر. الشبهة التي تثار الآن يقال الحمد لله نحن على الإسلام بنسبة كذا ولا كذا 70 أو 80. نحن نريد أن ننبه مسائل وضع الشرائع كما قلنا مسائل وضع الأحكام والقوانين لا يغتفر جزء واحد، أما المعاصي فشيء آخر. كما قلنا لو أن امرأة متبرجة ظلت تخرج عارية متهتكة أمرها إلى الله، هي مذنبة لا شك في ذلك، لكن لم تكفر لم تخرج من الملة. لكن إذا استحلت أو إذا واحد مثل بعض الحكام الذي أصدر إن صيام رمضان يعطل الإنتاج يمنع الناس من الصيام، أو أتاتورك في تركيا حينما كفر الأمة كلها كانت تركيا تقود العالم الإسلامي فكفرها وفرض عليها قوانين وضعية ظالمة جائرة وجرد المرأة كما تعلم كما نرى الناس الآن حتى المرأة في تركيا لا تستطيع أن تتحجب، القانون يمنع وكذا إلى آخره، وكل واحدة تمشي محجبة في تركيا هي مخالفة للقانون، يعني عرضة للسجن والانتقام بالقانون، فهذا مخالف لدين الله. وضع القوانين أمر خطير خطير، فنسأل الله عز وجل أن ننتبه لذلك. نقول نريد أن نعرض في ختام حديثنا قضية تعرض لها القرآن الكريم وهي للتذكرة. كان العرب على دين إبراهيم عليه السلام، بعث إبراهيم ووضع ابنه إسماعيل فبعث إلى أهل الحجاز واليمن، فكان إبراهيم عليه السلام في الشام وكان يتردد على الحجاز، وشرع الله الحج على مناسك إبراهيم وحج بالناس في الجزيرة العربية في ابن إبراهيم عليه السلام، فهذا أمر معلوم. من ضمن الشرائع العظيمة العجيبة التي شرعها الله لنا على لسان إبراهيم ونفعت العرب بالذات أعظم نفع في التاريخ هي مسألة الأشهر الحرم. 4 شهور في السنة حرم الله فيها الحرب والقتال، هي شهر ذو القعدة والمحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه 3 متواليات، ثم رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، تصير 4. هذه 4 شهور في السنة يعني ثلث السنة من أول سيدنا إبراهيم إلى سيدنا محمد كم سنة؟ 3000 سنة تقريبا، يعني إذا تركنا القصور 3000. إذن العرب انقطعوا إجبارا بهذا التشريع إليه، انقطعوا عن الحرب كم سنة؟ ثلث 3000، 1000 سنة كاملة، كل سنة 4 أشهر. إذن 1000 سنة الجنس العربي أو النوع العربي ما دين في وجوده في الأرض إلى هذا التشريع إليه، بركة التشريع إليه في تحريم القتال في الأشهر الحرم العرب التزموا به. والعجيب أنهم كفروا بدين إبراهيم وغيروه وبدلوه وحرفوا وظلوا يلتزمون الأشهر الحرم ويجلونها، ومن انتهكها يفضح في الجزيرة العربية كلها. إذا التفتوا لهذا، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة خرج قوم اسمهم النسأ، هم يشرعون للعرب شريعة جديدة، وهي أنهم يقولون الله حرم عليكم 4 شهور. حسنا، ما فيش مانع 4، لكن نحتاج للقتال، فننكر حرمة شهر المحرم، ننكر حرمة القتال فيه إلى شهر صفر، ونستحل القتال في شهر المحرم. لا، الله عز وجل حرم هذه الشهور بذاتها لحكمة عليا، عشان يكون في 40 يوم قبل الحج و50 يوم بعد الحج يأمن فيها الناس، هذه 90 يوم، ثم شهر رجب من أجل العمرة، فيظل الناس مرتبطين بالبيت الحرام في الحج والعمرة دائما أدوة، ثم الجزيرة شاسعة النطاق، فنحتاج إلى عدة أيام، 40 يوم قبل الحج و50 يوم بعد الحج، لكي يرجع الناس إلى بلادهم آمنين، وإلا انقطع الحج والعمرة عن البيت. فلذلك ظل العرب يحترمون هذه الأشهر الحرم ويمنعون القتال فيها إطلاقا، إلى أن جاء قوم فجر وأخذوا يتلعبون، قالوا نقر الأشهر الحرم 4، فتوافقوا مع الوحي الإلهي في العدد الرباعي، ولكنهم نقلوا حرمة الشهور بعضها بعض، يعني يقولون نحرم صفر ونستحل المحرم. إذن المخالفة هنا جزئية وليست كلية، وهؤلاء أشرف من الذين غيروا شهر رمضان، منعوا الصيام في شهر رمضان. لو جاء واحد وقال فإذا نصوم شوال بدل رمضان، يكون فعل مثل فعل الجاهلية، لكن أن يقول إن رمضان يعطل الإنتاج أو كذا، هذا أمر خطير جدا. فنقول العرب خرج فيهم قوم يسمون النسأة، فكانوا يحلون شهورا مكان شهور مع توافقهم مع الوحي الإلهي والشرع الإلهي في العدد الرباع، يحرمون في السنة 4 شهور، لكن لا يلتزمون عين الشهور، وإنما يغيرون شهرا مكان شهر أحيانا حسب أهوائهم. فماذا أنزل الله فيهم في سورة التوبة؟ ينزل قول الله في غاية الفصاحة والوضوح والصراحة، يقول ربنا إنما النسيء زيادة في الكفر. انظروا ما قال كفر، قال زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ليوافقوا يعني يوافقوا الوحي في 4 أشهر. هذا الآية الكريمة الجليلة المخيفة بينت أن تغيير فقط الحرمة من شهر إلى شهر تسمى كفرا زائدا على الكفر. يقول المفسرون إنما النسيء زيادة في الكفر، أي أنه كفر ضمه إلى كفرهم السابق، كفر جديد، هذا تغيير جزئية مع توافقهم في العدد الرباعي مع الوحي الإلهي. إذا مجرد تغيير جزئي، حكم الله عليهم بأنه ما دام تشريع، وما دام أنه يعني سنة تجعل للعرب، وما دام أنه حكم يكلف به الناس، يصبح هنا كأنه إحلال دين مكان دين جديد، ومن هنا حكم الله بأنه كفر في مسألة جزئية، وفي مسألة من مسائل التوافق مع الوحي في جانب والمخالفة في جانب. فكيف إذا جاء إنسان وأحل الخمر أو الربا أو الزنا أو ما إلى ذلك كلية؟ هذا أمر خطير، لذلك ينبغي أن تكون هذه الآية على ذكر في نفوسنا دائما. يقول ربنا سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. حكم عليهم بالكفر مرة أنهم كفار أولا، ثم أن ما فعلوه جديدا هو زيادة في الكفر. إذن خلاصة الكلام أننا بهذا ينبغي أن نقول أن هذه الخدع التي يقولها بعض الناس إذا اتصلت بالعقيدة، ننظر إلى النسب، لو أن الإنسان كذب برسول واحد لكفر، لو قال واحد إن الزبور لن ينزل على داود لكان كافرا بالقرآن وبكل الدين وبمحمد وبسائر الرسل، لأن الله أثبت أنه أنزل على داود زبورا في كتابه. إذن في العقائد ينبغي أن نكون على بينة وعلى فطنة دائمة، أننا لا نحرف ولا نغير فيه. ومن العقائد العليا أن الذي يطاع الشرائع والأحكام هو الله رب العالمين. إذن ينبغي علينا جميعا أن نعي هذه القضية، وأن نفهم أنها ليست قضية سياسية ولا اجتماعية ولا ثقافية، وإنما قضية دينية إسلامية قرآنية ربانية إلهية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا جميعا لخير ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم خذ بنواصينا لخير ما تحب وترضى، واجعل الإسلام منتهى رضانا أجمعين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.